بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع درس جديد من دروس صحيح مسلم، ونستمع إلى الحديث، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه وغفر له ولشيخنا وللسامعين: باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء عليهم السلام. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة، فمررنا بواد فقال: أي واد هذا؟ فقالوا: واد الأزرق. فقال: كأني أنظر إلى موسى عليه السلام، فذكر من لونه وشعره شيئا لم يحفظه داود، واضعا إصبعيه في أذنيه له جؤار إلى الله تعالى بالتلبية، مارا بهذا الوادي. قال: ثم سرنا حتى أتينا على ثنية، فقال: أي ثنية هذه؟ قالوا: هرشا أو لفت. فقال: كأني أنظر إلى يونس على ناقة حمراء عليه جبة صوف، خطام ناقته ليف خلبة، مارا بهذا الوادي ملبيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث فيه فوائد، ومن أهمها أهمية موانسة الرفقة في الطريق وتسليتهم بما يفيد. ذكر لأحد الأخوة أنه سافر مع رفيق له، وهو حقيقة حسب ما أعرف أبو الاثنين ولا أذكره من خير الرفاق، ولكن يقول: سافرنا قرابة 2000 كيلو ولم يتكلم إلا كلمات معدودة. نجد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلي صحابته ويقطع الطريق معهم بما يفيد، ولا يمنع هذا من أن لا يشغل جميع الطريق بالحديث، يكون جزء منه للذكر والتسبيح والقراءة والراحة، ولكن يكون جزء منه لموانسة الرفيق. أما الصمت فقد لا يكون مناسبا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يوانس أصحابه كما ثبت في أحاديث كثيرة جدا، وهكذا كان يفعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. 2، لا يعيب الإنسان مهما كانت منزلته أن يسأل عما لا يعلم. محمد صلى الله عليه وسلم يسأل: أي واد هذا؟ سواء أكان سؤال على حقيقته فهو لا يعلم ما هو هذا الواد، ولا حرج في ذلك لأنه ليس من الأمور التي يتوقف عليها التشريع، أو سؤال من أجل أن يجيبه، وقد يكون يعلم أي وادي، ولكن كما حدث في أسئلة كثيرة من النبي صلى الله عليه وسلم مخافة في أمور الشرع، يسأل: أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ فهو يسأل ويعلم صلى الله عليه وسلم، حتى قال: ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، من أجل أن يرتب عليه الإجابة بعد ذلك. ولكن نقول، وهذا الذي يظهر والله أعلم في هذا الباب، أنه السؤال على بابه، لأنه السؤال عن أماكن، نعم، ولا حرج في ذلك. فلا يعيب الإنسان، وكم من الناس يتحرج عن السؤال حتى في أمر دينه الذي يتوقف عليه عبادته وصلاته، خوفا من أن يقال أنه لا يعلم، وبخاصة إذا كان طالب علم يتحرج أن يسأل الآخرين عن بعض الأحكام حتى لا يقال أنه جاهل أو أنه لا يعرف بهذا الحكم، وهذا باب خطير وحظ من حظوظ النفس التي يأتي منها الشيطان.
أيضا أهمية التشبيه وأثره في توضيح المراد، ولا يلزم منه التماثل أو التشابه من كل وجه، وهو لون من ألوان الفصاحة والبلاغة.
ولذلك على الخطيب، على المتحدث، على الإمام، على العالم أن يهتم بموضوع التشبيه كما ورد في القرآن في مواضع عدة، وكما ورد في السنة، لأنه يقرب المعنى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابة عن رؤية الله جل وعلا كان فعلا سؤال يقع في النفوس، أجابهم هذه الإجابة اليسيرة، قال: هل ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: نعم. قال: هل تضامون في رؤيته؟ قالوا: لا. قال: فكذلك ترون ربكم. قال العلماء: هذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا المرء بالمرء. بهذه الإجابة فعلا كانت إجابة، وهذا تشبيه عجيب، أجاب عما في النفس في أعماق النفس برؤية القمر. فالتشبيه مهم، واستخدام الأدوات البلاغية في الخطاب مهم جدا، والله أعلم.
أيضا نجد أخيرا أو قبل الأخير، يحسن وضع الإصبع في الأذن عند رفع الصوت كما هنا، ويستأنس، أقول لاحظوا، ويستأنس بهذا الحديث عند الأذان،
لأنه كما تعلمون تحدث العلماء فيما ورد في حديث الأذان، ولكن وجدت أن هذا الحديث يقوي وضع الإصابع أو الإصبعين في الأذنين، لأنه عند رفع الصوت يحصل والحاجة إلى ذلك وضع الإصبع، لأنه يزيد من قوة الصوت، خاصة إذا كان للدعاء، يعني كالبلاغ أو غير ذلك، كالأذان أو دعوة الناس لشيء، حتى يستطيع أن يرفع صوته حسب الحاجة والمستطاع.
وأيضا، وهذه النقطة الأخيرة، مشروعية رفع الصوت بالتلبية أيضا، فرفع الصوت بالتلبية مشروع،
وهو واضح وظاهر، ولينتبه لذلك الذين يلبون ولا يسمعهم أحد، والله المستعان.
باب في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسيح عليه السلام والدجال. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بين ظهراني الناس المسيح الدجال فقال: إن الله تبارك وتعالى ليس بأعور، ألا إن المسيح الدجال أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراني الليلة في المنام عند الكعبة، فإذا رجل آدم كأحسن ما ترى من أدم الرجال تضرب لمته بين منكبيه، رجل الشعر يقطر رأسه ماء واضعا يديه على منكبي رجلين وهو بينهما يطوف بالبيت، فقلت: من هذا؟ فقالوا: المسيح ابن مريم. ورأيت وراءه رجلا جعدا قطط أعور العين اليمنى كأشبه من رأيت من الناس بابن قطن واضعا يده على منكبي رجلين يطوف بالبيت، فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا المسيح الدجال.
أولا نقول سمي المسيح عيسى بن مريم عليه السلام مسيحا لأنه لم يمسح ذاعاها إلا برئ، كما ذكر أو كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وذكر النووي وغيره أقوالا في ذلك، أقواها ما حكي عن عباس كما بينت. وسمي الدجال مسيحا لأنه ممسوح العين، وقيل لمسحه الأرض حين يخرج، وقيل غير ذلك. وقد ورد في الأحاديث الصحيحة أنه ممسوح العين اليمنى وفي بعضها اليسرى. ومن أحسن الأقوال في ذلك ما ذكره القاضي عياض في الجمع بين الأحاديث والروايات الواردة في صفة عين الدجال، وقد رجح الروايتين في وصف عينه بأنها طافية وطافئة، ثم قال: وأعور العين اليمنى واليسرى، لأن كل واحد منهما عوراء، فإن الأعور من كل شيء المعيب، لا سيما ما يختص بالعين، وكلا عيني الدجال معيبة عوراء، إحداهما بذهابها والأخرى بعيبها. هذا مختصر لبيان كيف نجمع بين ما ورد من الحديث أن أعور العين اليمنى وفي بعضها اليسرى، لا تناقض، فهو أعور العين اليمنى واليسرى كما بين القاضي عياض وكما أيده النووي. فالعور هنا في إحداهم بأنها طافية يعني ذاهبة، والأخرى بأنها معيبة أي خارجة طافئة، فتجد أن هذا هو المعنى الذي أشار إليه. ومن أراد مزيد توسع في هذا الحديث فليرجع وبيان هذه اللفظة إلى ما ذكره الإمام النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث، يجد الجواب الكافي الشافي، والله أعلم. وأيضا هذا بداية لموضوع ذكر علامات الساعة، وذكر من علامات الساعة الكبرى كما هو معلوم خروج المسيح الدجال وخروج عيسى بن مريم عليه السلام وخروج المهدي، من علامات الساعة الكبرى وأشراق الساعة الكبرى. نعم.
باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء عليهم السلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي، فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها، فكربت كربة ما كربت مثله قط، فرفعه الله لي أنظر إليه، ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به. وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فإذا موسى عليه السلام قائم يصلي، فإذا رجل ضرب جعد كأنه من رجال شنوءة، وإذا عيسى بن مريم قائم يصلي، أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفي، وإذا إبراهيم عليه السلام قائم يصلي، أشبه الناس به صاحبكم يعني نفسه، فحانت الصلاة فأممتهم، فلما فرغت من الصلاة قال لي قائل: يا محمد، هذا مالك صاحب النار، فسلم عليه. فالتفت إليه فبدأني بالسلام.
هذا الحديث من أبرز ما فيه أول محادثة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وتسليتهم وتعليمهم، ثم لفت نظري في كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الإكثار من ذكر الأنبياء من أجل تعميق حبهم في قلوب الصحابة، وإزالة ما قد يقع في نفوس بعض الناس خطأ وجهلا من أنه من أجل اكتمال حب محمد صلى الله عليه وسلم أنه قد يقع في قلبي شيء من حب بقية الأنبياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن هؤلاء الرسل والأنبياء كلهم أخوة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، كما يقول الله جل وعلا في سورة الأنبياء: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فلهذا الجانب نهتم بهذا الجانب وهذا الموضع والعناية بهؤلاء، هذا يقودنا إلى ذكر سير الصحابة رضوان الله عليهم وذكر سير الأخيار والصالحين. لأنه أيها الأحبة، عندما يمتلئ قلب الإنسان بحب إنسان فإنه يقتدي به شاء أم أبى. فذكر الأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام من أجل الاقتداء بهم، وكذلك ذكر الصحابة وذكر الأخيار من العلماء والمجددين وغيرهم من أجل الاقتداء بهم. ولما قصرنا في هذا الجانب سبقنا غيرنا فقذفوا في قلوب أبنائنا حب بعض المشاهير في أمور سيئة، كالفن كما يقال، الغناء، كالكرة، غيرها، فقلدوهم وأحبوهم حتى أحبوا الكفار والعياذ بالله، أحبوا بعض اللاعبين، بل حملوا بعض اللاعبين من الكفار على رؤوسهم حبا وإعجابا. وهذه مأساة، لأننا قصرنا في تعميق حبهم للأنبياء ولصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم وللصالحين والأخيار. نقل فؤادك حيث جئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول. فأقول هذا جانب من أبرز ما لمسته في هذا الحديث، فنحتاج إلى بيان وحدة الرسالة ووحدة الأنبياء، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون في سورة المؤمنون، وفي سورة الأنبياء فاعبدون، والمعنى واحد. فلينتبه لهذا ولنكثر من ذكر الصحابة ومن ذكر الأخيار مع أبنائنا من صغرهم حتى يحبوهم، فإذا أحبوهم اقتدوا بهم. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكر الأنبياء في سورة الأنعام قال في آخرها: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدوا. هذا هي فائدة الذكر، وإلا لماذا؟ فنحتاج إلى هذا الجانب في التربية وإغلاق منافذ الشر عن أبنائنا وبناتنا. وأكرر مرة أخرى أيضا موضوع التشبيه كما ورد في هذا الحديث، وأيضا أنه لا يلزم التلازم بين المشبه والمشبه به من كل وجه، إنما يركز على الصفة التي أريدت فقط. لأن هذا أحيانا بعض الإخوان عندما يقول أنت مثل فلان قد يغضب، لأن المشبه به أو المشبه قد ينظر إلى خصلة أخرى سيئة في المشبه به ويقول أنت قصدت هذا. لا، أنا أقصد سياق الحديث، الصفة فقط التي قد يكون الشبه، كما شبه الرجل خلف في حلم أحنف في ذكاء إياس، إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياس. يعني كل واحد أخذ من الصفة، قد لا تكون متكاملة في جميع الصفات. فلينتبه لهذا الباب، فهو باب تزل فيه الأقدام والألسن. نعم.
باب انتهاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى في الإسراء. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى، وهي في السماء السادسة، إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها. قال: إذ يغشى السدرة ما يغشى. قال: فراش من ذهب. قال: فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة: أعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات.
أما موضوع المقحمات وهي أخذ المقصود بها الكبائر، فأن الله سبحانه وتعالى يغفر لعبده ما لم يشرك، المقحمات أي تحت المشيئة. لكن هذا الحديث يدل على عظم هذه الأمور الثلاثة، حيث أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم بدون وسيط: الصلاة، وقد مر معنا الحديث عنها، وأيضا خواتيم سورة البقرة، وغفر الله سبحانه وتعالى لمن لم يشرك به ما شاء المقحمات. فهذا جانب دليل على أهمية هذه الثلاثة، ودليل أيضا على عظم موضوع آية البقرة ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ هاتين الآيتين في ليلة كفتها. هذا دليل على عظمها، فلننتبه لذلك. وكونها تفرض أو يبلغ بها النبي صلى الله عليه وسلم مع الصلاة دليل على عظم هاتين الآيتين، فلنحافظ عليهما في كل ليلة أخذا بهذا الأجر وهذا الحفظ، كفتاه كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لفته مرت معنا في حديث الإسراء، ومرت هنا قال: فراش من ذهب، وكما في حديث الإسراء قال: لما استطع أن ينعتها من جمالها. هذه أيها الأخوة مسألة سبق الإشارة إليها، ولكن لا مانع من تكرارها. الاهتمام بالجمال وعناية في المظهر هذا جانب يغفل عنه بعض الأخيار، ويتصورون أنه من الزهد والورع والتواضع أن تكون ثيابهم سيئة. اسمعوا عبارة أقول سيئة: حديث البذاذة من الإيمان، هذا شيء لا يعارض الجمال. البذاذة هو عدم التكلف، عدم الإسراف، أن يكون الإنسان في هيئته وشكله غير متكلف، فإن الله لا يحب المتكلفين ولا يحب المسرفين. أما أن يفهم من أن البذاذة أن يكون يتعمد سوء الملابس، فلم يكن كالرسول صلى الله عليه وسلم كذلك، بالعكس
كان النبي صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس لباسا مع تواضعه وبساطته، بل كانت له جبة وحلة يستقبل بها الوفود صلى الله عليه وسلم، ويصلي بها الجمعة صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة وحديث أسماء. بل سبحان الله، وجدت مما لفت نظري أن الله سبحانه وتعالى زين السماء الدنيا بمصابيح لأنها هي التي نراها، فلم يذكر تزيين بقية السماوات، فهذا دليل على اهتمام بنوع من الجمال. ولما ذكر الله في سورة النحل الأنعام قال وزينة ويخلق ما لا تعلمون، أي جعل من الخيل والبغال والحمير والأبل جعل منها زينة. الزينة إذا كانت معتدلة غير متكلفة ولا مسرفة تكون مطلوبة، لأنه جزء، كما أن النفس تحتاج إلى التنفس وتحتاج إلى الطعام وتحتاج إلى الشراب وتحتاج إلى النوم، تحتاج إلى ما يشبع غريزتها في الجمال. وقلت إن جمال المظهر يدل على جمال المخبر من وجه إذا كان في وجهه الصحيح وليس كلام مطلقا، فلا شك أن صفاء المخبر يدل على صفاء المظهر بالابتسامة بالانشراح بجمال المظهر باللباس، إن الله طيب إن الله جميل يحب الجمال، فالله سبحانه وتعالى يحب الجمال. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، عند كل صلاة، بل كان بعض الصحابة وقيل أنه حذيفة يصلي يقوم قيام الليل بحلة بألف درهم، يعني تعتبر في مقاييس ذاك الوقت عظيمة جدا، يعني أكثر من مهر امرأتين، فدليل على أنه لا مانع ما دام في حدود الجمال والتطيب. ولذلك جاء التطيب في يوم الجمعة ولبس الملابس الجميلة والتنظف كلها مؤثرة. بل قلت في مناسبات عدة الواحد منا يلحق أنه إذا تطيب إذا اغتسل وتطيب ولبس جماله يحس جمالا لباس جميلة يحس بروح انشراح سبحان الله سبحان الله، بينما أحيانا إذا قام ثلاثة أيام لم يغير أحيانا ملابسه أو لم يأخذ يغتسل يشعر أن جسمه ثقيل سبحان الله كأنها قد انسدت بسام الجسد، فإذا أخذ بما أمر به شعر في روحه وانشراح وسلامة. ما أحوجنا إلى هذه المعاني اليسيرة وتأثيرها على الباطن، فنجد أن في سترة المنتهى هذا الجمال العجيب جدا الذي لم يستطع أن ينعتها لجماله فراش من ذهب، ويوم القيامة أسأل الله تعالى لكم منهم في الجنة يرى المؤمنون من الجمال الشيء نعم وأفضل ما يرون عندما يرون أسأل الله تعالى لكم يرون ربهم جل وعلا. أيها الأحبة، ما أحوجنا إلى هذه المعاني الدقيقة في تربيتنا في أخلاقنا في معاملاتنا، ومن أجمل ما يكون هو جمال الخلق جمال المنطق جمال المعاملة، وهذا جزء من جمال المظهر في اللباس والبيت ما لم يصل إلى التكلف أو الإسراف.
باب في رؤية الله جل وعلا. عن مسروق قال كنت متكئا عند عائشة رضي الله عنها فقالت يا أبا عائشة ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية، قلت ما هن؟ قالت من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم الفرية. قال وقد كنت متكئا فجلست فقلت يا أم المؤمنين أنظريني ولا تعجليني، ألم يقل الله تعالى ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه نزلة أخرى؟ فقالت عائشة رضي الله عنها أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إنما هو جبريل عليه السلام، لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض. فقالت أولم تسمع أن الله تعالى يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، أولم تسمع أن الله يقول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، إلى قوله علي حكيم. قالت ومن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم الفرية، والله تعالى يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قالت ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعظم الفرية، والله تعالى يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وزاد داود قالت ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا مما أنزل عليه لكتم هذه الآية، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه.
هذا الحديث أيها الأحبة فيه من المسائل التي كثر فيها الخلاف والكلام بين الناس، والمسلك الصحيح هو الجمع بين النصوص وعدم ضرب بعضها ببعض، وألا تكون سببا للشقاق والخصام والقول بغير علم. والواجب في هذه المسائل أن يعاد المتشابه إلى المحكم، والمجمل إلى المبين أو إلى المبين، والمطلق إلى المقيد. والمنهج السلف في مثل هذه المسائل هو الأسلم والأعلم والأحكم، وقد ظل في هذا الباب طوائف وأمم. هؤلاء الذين زعموا هذا الزعم ما جاء من فراغ، فقاتل الله من زعم ذلك من أهل الضلال، فقد افتروا على الله الكذب فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل، وهم وأمثالهم يطعنون بمثل هذا القول بالمرسل قبل أن يطعنوا بالمرسل وهم لا يشعرون، ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. تأمل قول عائشة رضي الله عنها: ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد، هذا تقول في محمد صلى الله عليه وسلم، تقول فقد افترى أعظم على الله الفرية. إذا كان هذا في محمد صلى الله عليه وسلم فكيف يصدق السحرة والكهنة والمنجمون في دعواهم وتلبيسهم على الناس؟ فهل يعي ذلك ضعاف الإيمان والجاهلون؟ وهل يكفون عن الذهاب لهؤلاء السحرة والعرافين؟ إن إتيان هؤلاء يشجعهم ويعينهم على باطلهم ويزيدهم تماديا فيه، ولذا يخشى على من يأتيهم أن يحبط عمله وهو لا يشعر. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وممن رتع في هذا الضلال بعض الصوفية، حيث ادعوا لأوليائهم ما لم يجعله الله لأنبيائه ورسله، بل لأشرفهم صلى الله عليه وسلم، فأنى يؤفكون. وتأملوا قول عائشة رضي الله عنها: لو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا مما أنزل عليه لكتم هذه الآية. وفي هذا الكلام حج على الذين يكتمون ما آتاهم الله من العلم والهدى لأسباب لا ترقى لهذا السبب العظيم، بل يحتجون بأوهام وظنون لا تثبت عند التمحيص والتدقيق. ألا يخافون أن يحل بهم غضب الله جل وعلا ولعنته؟ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ألا يردعهم قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلمجام من نار يوم القيامة. فهذه المحاورة وهذه الأصول وهذه المنطلقات عظيمة، ولذلك كان متكئا مسروق رحمه الله، فلما بدأت تحدثه جلس واستعد، وهذا دليل على أهمية استعداد طالب العلم لما يلقى إليه، كما أخذنا في حديث جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه، أن يكون طالب العلم متهيئ وأن يهيئ لأي أمر عظيم. أقول هذا لأنك تلحظ بعض طلاب العلم في بعض الدروس، سواء في القاعات أو في بعض المساجد أحيانا عند بعض المشايخ، لا يجلسون الجلسة التي تناسب مقام ما يلقى من علم ومن خير. فمسروق كان جالس وكان متكئا، ولما بدأ يسمع هذا الحديث الذي فيه عن الله وعن رسوله تغيرت جلسته وتغيرت هيئته، بل طلب منها أن تنظره، أي أن تعطيه شيئا فشيئا، لأنها طرحت أمورا عظيمة قد يكون في نفسه منها شيء بعض الإشكال، فأجابت على هذه الهيئة. وهذا أيضا يدل على فضل عائشة رضي الله عنها وعلى علمها وعلى مكانتها، وأن المرأة قد تسبق الرجال. فعائشة رضي الله تعالى عنها في علمها سبقت بعض الصحابة من الرجال في علمها ومكانتها، كم روت لنا من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس فقط مجرد رواية، حتى لا يأتي من يقول أنها نظرا لقربها من النبي صلى الله عليه وسلم، بل حتى في فهمها وفي فقهها، كما كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ابن عباس يعتبر متأخرا بالنسبة للصحابة، لأنه ولد قبل البعثة أو قبل الهجرة بثلاث سنوات، ومات النبي صلى الله عليه وسلم عمره 13 عاما. انظروا ما روى من أحاديث لم يأخذها كلها من النبي صلى الله عليه وسلم، بل أخذها من الصحابة، كثير منها أخذها عن طريق الصحابة وكان ينقلها عن طريق الصحابة، ولكن انظروا إلى فقهه وعلمه. وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهنا الفقه الذي كانت عليه عائشة أم المؤمنين معناه أن المرأة ممكن أن تكون من العالمات، أن تكون لها إمامة في العلم والفضل، وبخاصة مع بنات جنسها، وفقيهة النساء كانت أم عطية رضي الله تعالى عنها، أمرها عجيب في أسئلتها للنبي صلى الله عليه وسلم وفي فقهها. فالنساء لهن مجال واسع وخص
فما أحوجنا إلى أمثال هؤلاء، وبخاصة فيما تواجه به المرأة الآن من هجوم شرس عليها وعلى عقيدتها وعلى دينها، فنحتاج إلى الفقيهات العالمات، والحمد لله هناك بشائر في هذا الأمر الآن، ونرى والله الآن من النساء، وأعرف بعض النساء أفضل من كثير من الرجال في علمهن وفضلهن ودأبهن ودعوتهن وإخلاصهن ولا أذكهن على الله. فالمرأة لها ميدان السباق في الخير، مفتوح لها المجال مسابقة للجنات ولخير، وبخاصة في العلم والدعوة والفقه، كما كانت عائشة رضي الله عنها وعن جميع أمهات المؤمنين. والله حمد.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أناسا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: إنكم ترونه كذلك. يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله تعالى في صورة غير صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، فيتبعونه، ويضرب الصراط بين ظهري جهنم، فأكون أنا وأمتي أول من يجيز، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، هل قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله، تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم المؤمن بقي بعمله، ومنهم المجازى حتى ينجى، حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار، أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد أن يرحمه، ممن يقول لا إله إلا الله، فيعرفونهم في النار، يعرفونهم بأثر السجود، تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، فيخرجون من النار وقد امتحشوا، فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون منه كما تنبت الحبة في حميل السيل. ثم يفرغ الله تعالى من القضاء بين العباد، ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار وهو آخر أهل الجنة دخولا الجنة، فيقول: أي ربي، اصرف وجهي عن النار، فإنه قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها. فيدعو الله تعالى ما شاء الله أن يدعوه، ثم يقول الله تبارك وتعالى: هل عسيت إن فعلت ذلك بك أن تسأل غيره؟ فيقول: لا أسألك غيره. ويعطي ربه من عهود ومواثيق ما شاء الله، فيصرف الله وجهه عن النار، فإذا أقبل على الجنة ورآها سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول: أي رب، قدمني إلى باب الجنة. فيقول الله له: أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك؟ لا تسألني غير الذي أعطيتك، ويلك يا ابن آدم ما أغدرك. فيقول: أي ربي، ويدعو الله حتى يقول له: فهل عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسأل غيره؟ فيقول: لا وعزتك. فيعطي ربه ما شاء الله من عهود ومواثيق، فيقدمه إلى باب الجنة، فإذا قام على باب الجنة انفهقت له الجنة، فرأى ما فيها من الخير والسرور، فيسكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول: أي رب، أدخلني الجنة. فيقول الله له: ألست قد أعطيت عهودك ومواثيقك ألا تسأل غير ما أعطيت؟ ويلك يا ابن آدم ما أغدرك. فيقول: أي ربي، لا أكون أشقى خلقك. فلا يزال يدعو الله حتى يضحك الله عز وجل منه، فإذا ضحك الله منه قال: ادخل الجنة. فإذا دخلها قال الله له: تمنى. فيسأل ربه ويتمنى حتى إن الله ليذكره من كذا وكذا، حتى إذا انقطعت به الأماني قال الله تعالى: ذلك لك ومثله معه. قال عطاء بن يزيد وأبو سعيد الخدري مع أبي هريرة لا يرد عليه من حديثه شيئا، حتى إذا حدث أبو هريرة أن الله عز وجل قال لذلك الرجل ومثله معه، قال أبو سعيد وعشرة أمثاله معه يا أبا هريرة. قال أبو هريرة رضي الله عنه ما حفظت إلا قوله ذلك لك ومثله معه. قال أبو سعيد أشهد أني حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ذلك لك وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا الجنة.
هذا الحديث ما فيه من أحكام عظيمة أقف مراعاة لضيق وقت الدرس مع أهمها. انظروا هذه النتيجة لمن يعبد الشمس والقمر والطواغيت يتبعون هؤلاء يوم القيامة. ماذا تتصورون الذين يتبعون الطواغيت أين سيذهبون بهم؟ سيذهبون بهم إلى النار والعياذ بالله. هذه قضية صحيحة مسلمة حتمية كما جاءت القاعدة في الحديث، كل أمة تتبع من تعبد. أيضا من هنا وأقول بعض الناس يتصور أن العبادة هي مجرد السجود فقط أو الصلاة، لا، العبادة هي الطاعة والطاعة هي الاتباع. فهنا والطاعة والعبادة والاتباع أبواب ضل فيها كثير من الناس، ويوم القيامة يقول أقوام ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. وأيضا قد قص الله جل وعلا مآل آل فرعون الذين اتبعوه على غير هدى، فقال فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. فلينتبه أولئك الذين يطيعون أقواما بغير شرع من ساداتهم أو زعمائهم أو كما يقولون أوليائهم أو حكامهم، هؤلاء يهدوهم يوم القيامة إليهم. هذا حقيقة باب يظل فيه وظل فيه أناس كثير وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ثم أيها الأحبة آخر من يخرج من النار، لاحظوا آخر من يخرج من النار يعرفوا بماذا؟ يعرفون بآثار السجود. طيب ما داموا يعرفون بآثار السجود دليل على ماذا؟ على أنهم يصلون، دليل على أنهم كانوا يصلون. فكيف تكون حال الذين لا يصلون؟ بأي أثر يعرفون؟ هذا لفتة عظيمة في هذا الحديث. فإذا كان آخر الناس خروجا كانوا يعرفون بآثار السجود فهم أيضا مصلون، ويبدو أيضا أثر الصلاة عليهم، فكيف تكون حال الذين لا يصلون؟ هذا في رأيي يرجح قول أن الذي لا يصلي من ترك الصلاة وإن كان من غير جهود أنه قد كفر في هذا الحديث. وتعلمون مسألة خلافية بين أهل السنة وبين العلماء، فالعلماء يجمعون على أن من ترك الصلاة استحلالا فقد كفر، ولكنهم يختلفون في من ترك تهاونا وكسلا. والقول الراجح، وليس هذا مكان هذا الحديث وسيأتي له بيان في باب الصلاة بإذن الله، القول الراجح أن من ترك الصلاة بالكلية ولو كان معترفا بوجوبها وتركها تهاونا وكسلا أنه قد كفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر أو الشرك، لاحظ الكلمة ترك الصلاة، قال الكفر، وإذا عرف هنا فالمقصود به الكفر بمعناه الصحيح. ولذلك أيضا جاء في احتمال أو الشرك، والكفر والشرك ما هناك شرك، نعم هناك شرك الأكبر والأصغر، ولكن كلمة أل هنا تدل على أنه الشرك الأكبر، وهنا الكفر الأكبر أي المخرج من الملة ترك الصلاة. وهنا هذا الحديث إذا كان آخر من يخرج من النار يعرفون بآثار الصلاة فمن دونهم فلينتبه لهذا. أيضا من هذه الفوائد قصة هذا الرجل أيها الأحبة وسؤاله الله جل وعلا تفتح لنا آفاقا عظيمة. والله يا أحبة الكرام ويا أخوتي لا تعلمون مدى سروري بهذا الحديث وفرحي به عندما قرأته وتمعنت، فتح لنا آفاق من فضل الله ورحمته. انظروا حال هذا الرجل وكيف كان يوم القيامة يقرب، واستمرار في الدعاء والإلحاء على الله جل وعلا، ما أحوجنا إلى ذلك في هذه الحالة. إذا كان الأمر مشروعا أن نلح على الله جل وعلا، فالله جل وعلا يحب الملحين بالدعاء، يحب الداعين، ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ما قال إن الذين يستكبرون عن دعائي، قال عن عبادتي، سماه عبادة، بل كما ورد في الحديث أن الدعاء هو العبادة، وما ورد أن الدعاء مخ العبادة ضعيف، كلمة مخ هنا ضعيف، والصحيح أن الدعاء هو العبادة،
أي هو جماع الأمر، لأن فيه كمال الذل والسؤال والحاجة والعبادة والاستكانة تجتمع بالدعاء. فأقول هذا الحديث فتح لنا آفاق عظيمة من رحمة الله، فلا تيأس أبدا. انظروا هذا الرجل كيف تؤخذ عليه العهود والمواثيق، ومع ذلك يحدث ما يحدث ويستجيب الله له وربه يعذره جل وعلا. فكيف نحن في زمن العبادة في زمن التكليف في الدنيا؟ فألحوا على الله، إن الله يحب الملحين في الدعاء. لا تيأسوا من رحمة الله أبدا مهما كانت أحواله، فلن تكون أسوأ حالا من وضع هذا الرجل، ومع ذلك انظروا كيف كانت نتيجته، والنهاية دخل الجنة. هذا فضل الله ورحمته، بل يعطى 10 أمثال ما في الدنيا كما في حديث أبي سعيد. فلا تيأسوا من روح الله، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أيضا نجد من هذا الحديث مذهب أهل السنة جميعا أن رؤية الله سبحانه وتعالى ممكنة غير مستحيلة عقلا في الدنيا، وأنها واقعة في الآخرة. العلماء كلام في هذا الجانب، ولكن في الآخرة نحن هذا الذي يهمنا فيها، موضوع الدنيا لا يترتب عليه شيء طويل، ولكن قالوا إنها ممكنة غير مستحيلة عقلا، واختلفوا هل وقعت أو لم تقع، وأنها واقعة في الآخرة، خلافا للمعتزلة والخوارج الذين ينكرون رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة. فنحن نؤمن أن الله جل وعلا يرى يوم القيامة، أي يراه المؤمنون، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. تشبيه رؤية الله سبحانه وتعالى برؤية القمر ليلة البدر تشبيه للرؤية بالرؤية، وليس تشبيها للمرء بالمرء كما أشرت في درس سابق. قوله فيأتيهم الله في غير صورته التي يعرفون، الحديث فيه إثبات صفة الصورة لله عز وجل، وهو الحق الذي عليه جمهور أهل السنة. قال ابن قتيبة رحمه الله: والذي عندي والله تعالى أعلم أن الصورة ليست بأعجب من اليدين والأصابع والعينين، وإنما وقع الإلف لتلك لمجيئها في القرآن وتكررها، ووقعت الوحشة من هذه لأنها لم تأتي في القرآن. ونحن نؤمن بالجميع ولا نقول في شيء منه بكيفية ولا حد. وقد أشار إلى هذا شيخ الإسلام في نقد تأسيس التقديس وغيره من أهل العلم. هذا الحديث أيها الأحبة أيضا فيه تكرار التشبيه واستخدام الصور البلاغية تقريبا للأفهام وإمتاعا للأسماع، وبخاصة أن المتحدث عنه من الأمور الغيبية التي يحتاج إلى تقريب معناها للسامعين. إذا كان هذا مقام آخر من دخل الجنة أي يعطى 10 أمثالها، فكيف يكون جزاء من سبقه؟ قال الله جل وعلا: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فاقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. تأمل هذه الدقة العجيبة في حفظ أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله تعالى عنهما، وما حدث من خلاف بينهما في آخر الحديث لا يؤثر، بل يؤكد حقيقة حفظ الدين. قال النووي: قال العلماء: وجه الجمع بينهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أولا بما في حديث أبي هريرة، ثم تكرم الله تعالى فزاد ما في رواية أبي سعيد فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمعه أبي هريرة. قف طويلا مع قوله صلى الله عليه وسلم ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم، إنه مؤذن بعظم الأمر وشدته، ولا يسعنا أن نقول ونحن في هذا المقام. واليوم يوم عرفة، وأقصد هذا الذي كتبت به هذا الحديث كتبته في يوم عرفة، والتعليق على هذا الحديث فأقول: من أجل ذلك اليوم العظيم، يوم أن تكون دعوى الرسل اللهم سلم سلم، لا يسعنا إلا أن نقول في هذا اليوم في يوم الدعاء والمؤمنون يقفون في عرفة: اللهم استجب اللهم استجب اللهم سلم سلم، والله أعلم.